بسم الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. نواصل إخوتي وأحبتي في الله دروسنا في كتاب مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، أحد العلماء المشاهير من علماء المالكية الذين لهم جهود مباركة حتى إنه لقب بمالك الصغير. وكنا قد وقفنا على صفة الكلام للرب سبحانه وتعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله.
هنا أو هاتان الجملتان فيهما ما يلي: الأمر الأول أنه كلم موسى عليه السلام كلاما حقيقيا يليق بجلاله، ناداه من جانب الطور الأيمن، وسمع موسى كلامه حقيقة، سماعا حقيقيا لا مجازيا. وهذا هو الذي يجب إثباته، لأن الله عز وجل أثبته في كتابه، كما قال سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال تبارك وتعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، إلى غير ذلك من الآيات. وقال تعالى: وكلمه ربه، وكلمه ربه. كل هذه أدلة قاطعة وبراهين ساطعة على أن من صفات الرب سبحانه وتعالى الكلام، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وهذه عقيدة أهل السنة قاطبة. وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بما يريد، فقد كلم آدم عليه السلام، وكلم موسى عليه السلام، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ويكلم المؤمنين يوم القيامة: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه كفاحا، ليس بينه وبينه ترجمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه النصوص يجب الإيمان بها واعتقاد مدلولها، وأنها ذات معان تدل عليها. فإذا قال لنا الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، نؤمن بأنه كلم موسى، ولا نحرف ولا نبدل ولا نقول إن الكلام خلق في الشجرة والشجرة هي التي كلمت موسى كما تقول المعتزلة والجهمية، بل إن الله عز وجل كلمه. غاية ما هنالك أنه سمع الكلام من جهة الشجرة، لا أن الشجرة هي التي ماذا تكلمت. وهذا ما عليه عموم أهل السنة قديما وحديثا، وهذا ما يجب أن يتعامل به في سائر أسماء الله وصفاته. نثبت لله ما أثبت لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل على حد قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد بينا لكم بالأمس عدد من القواعد التي لا بد من مراعاتها في هذا الباب، ومردها كلها إلى ثلاث قواعد. القاعدة الأولى إثبات ما أثبت الله لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، ونفي ما نفى الله عن نفسه. والغالب في ذلك الإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات المفصل مثل ما جاء في آخر سورة الحشر، وفي أول سورة الفاتحة، وفي آخر سورة الرعد، وفي كثير من وقل هو الله أحد، الله الصمد، وكذلك آية الكرسي وغيرها. هذه جاءت فيها صفات وأسماء مفصلة، وأول غافر، وأول الزمر، وآخرها. أما النفي فهو في الغالب يكون مجملا، إلا ما جاء على تفصيل قليل مثل لم يلد ولم يولد، والمجمل مثل قوله ولم يكن له كفوا أحد، قوله هل تعلم له سميا، وقوله تعالى وما مسنا من لغوب. ونحو ذلك من النصوص التي تكون في باب النفي. لكن يراعى أمر مهم سنذكره بعد قليل. هذه القاعدة الأولى، إثبات ما أثبت الله لنفسه ونفي ماذا؟ ما نفى الله عن نفسه، أو أثبته أو نفاه من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. قاعدة الثانية أن الله عز وجل منزه عن جميع النقائص والعيوب، يعني تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل صفة تحتمل نقصا أو عيبا بأي شكل من الأشكال. وهذا يدخل تحت قوله ولم يكن له كفوا أحد، وهل تعلم له سميا. والقاعدة الثالثة، ما سكت عنه الشرع وهو كمال لا نشتق منه صفات على وجه التفصيل، وإنما يندرج تحت قاعدة كلية، وهي أن كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال فالله تبارك وتعالى ماذا؟ أولى بها. كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال ولا يتطرق إليها احتمال فالله تبارك وتعالى أولى بها، هذا إجمالا. أما عند التفصيل فلا نثبت إلا ما دل عليه الدليل كما تقدم لنا. نرجع إلى مسألتين، مسألة في الإثبات ومسألة في النفي. نحن ذكرنا لكم أمس 8 قواعد في الإثبات، أليس كذلك؟ من يلخصها لي؟ نظم الإخوان يا رب. من يلخص لي 8 النقاط التي تجب مراعاتها في باب الإثبات؟ اختر يا شيخ. إيه نعم تفضلوا.
الذين يجاوبون لهم هدايا عندك مختار.
جميل. جميل. نعم. لا أريد ما بس هذا أحفل ما فقط هذا لا أريد. أي تفضل. نعم فن.
عدم التعطيل والتأويل. البعد عن التأويل والتحليل.
نعم. نعم.
عدم التشبيه
والتمثيل. هذه ثمان هي تستحق الجائزة. طيب الآن في باب النفي سنذكر قواعد. القاعدة الأولى أن الغالب في النفي الإجمال، وقد بينا ذلك أن الغالب في النفي ماذا؟ الإجمال. وقد يأتي تفصيل على قلة، وقد ضربنا قبل قليل أمثلة لهذا. القاعدة الثانية أن ننفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة والأخيرة أن الله عز وجل لا يوصف بالنفي المحض، أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بماذا؟ بالنفي المحض. ما الفرق بين النفي المحض وغير المحض؟ ما الفرق بين النفي المحض ولماذا لا يوصف به الله جل وعلا؟ بين النفي المحض وغير المحض، حد عنده جواب؟ اصبر اصبر. ها شكرتوه.
اين الذي تكلم؟
تفضل. اها كيف نفرق بين النفي المحض والنفي غير المحض؟ نريد إجابة محررة أكثر من هذا. نعم تفضل. لا
قيامك هذا
قيامك
قال فقام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقومون بالإجابة.
لا بأس. طيب النفي غير المحض حتى توضح الإجابة أكثر. تفضل. غيره فتح لكم الباب الشيخ.
إيه؟
لا كيف نفي من جهة وإثبات؟ كأنك تحوم حول الجواب. كيف نفي من جهة وإثبات من جهة؟
نفي في ناحية الكيفية.
لا ما لا دخل في الكيفية مثلا. إثبات إيش؟ النفي المحض هو الذي يتضمن إثبات إيش؟ حاول أن تتحوم حول الحمى نوقعك فيه. يعني النفي المحض بما أنك تحوم حول الحمى نعتبر الجواب صحيحا. النفي غير النفي المحض هو الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا، لا يتضمن مدحا ولا كمالا مجرد. والنفي غير المحض هو الذي يتضمن نفيه بالمقابل يتضمن إثباته، إثبات ضده. نفي الصفة تتضمن إيش؟ إثبات كمال القدرة. نفي النوم إثبات كمال القدرة. نفي التعب إثبات كمال القدرة. نفي العجز إثبات قدرته الشاملة. فهمتم؟ هذا هو المقصود. يعني لما يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، ماذا يتضمن هذا؟ إثبات القيومية الدائمة والحياة الدائمة. لما يقول ولم يكن له كفوا أحد، يتضمن كمال الوحدانية، بالمقابل يتضمن كمال إيش؟ كمال الوحدانية، يتضمن كمال الوحدانية. لكن أسأل سؤال، عندما يقول المؤولة إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا قريب ولا بعيد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا 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 ولا، النتيجة ماذا؟ العدم، لأن من لم تكن له صفات مميزة فهو معدوم. ولذلك لم يثبت يوم من الأيام صفات للرب سبحانه وتعالى. أحيانا قد يكون هذا النفي في شيء من الازدراء، يزعم أنه يخيل للسمع أنه صفة كمال وهو صفة إيش؟ صفة نقص. قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. طيب أليس الظلم صفة، أليس نفي الظلم صفة كمال؟ وليس نفي الغدر صفة كمال؟ طيب لماذا قلنا هنا أنها صفة نقص؟ لأنه يصفهم بصفة العجز، أنهم لا يفعلون هذا، لا مجرد، لا لأنهم يتصفون بصفة الكمال العدل ولا كمال الوفاء، وإنما لكونهم عاجزين عن أن يجابهوا غيرهم. ولا يظلمون الناس حبة خردل. وكما يقولون لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إلى أن قال: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. طيب سبحان الله، أليس هذه صفة كمال؟ ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. لكن هو ماذا يقصد بالإصبع هنا؟ يقصد الضعف وأنهم جبناء، يقصد أنهم جبناء. هنا ولله المثل الأعلى. ولذلك يقول السلف: إن الله لا يوصف بالنفي المحض، وهو الذي لا يتضمن بالمقابل صفة ماذا؟ صفة مدح وكمال. واضح؟ طيب ثم قال الجملة الثانية، أعيد الجملة الثانية:
ويتجلى للجبل فصار دكا من جلاله.
ويتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، يشير بهذا إلى ما جاء في سورة الأعراف. وإذ قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا من المسلمين. هنا التجلي يعني الله عز وجل كشف الحجاب فتجلى للجبل. وستأتي مناقشة مسألة الرؤية وهذا التجلي والاستدلال به على إمكان الرؤية للباري سبحانه وتعالى، خلافا لمن يستدل بالآية على نفي ماذا؟ على نفي الرؤية من الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة، وهم الطوائف الأربع الذين أنكروا رؤية الباري سبحانه وتعالى، فقمن بهم أن يحرموا من تلك السعادة التي يتمتع بها المؤمنون. كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: لما كان سبحانه وتعالى قد احتجب عن هؤلاء حال السخط فإنه يتجلى لعباده حال إيش؟ حال الرضا، حال الرضا. وستأتي مسألة الرؤية، لكن هنا جاءت عرضا سوف لم نقف عندها في هذا الوقت. تفضل.
وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد.
القرآن كلام الله الحقيقي الذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد للصحابة كما سمعه من جبريل، وبلغه الصحابة للأمة كما سمعوه ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أردنا التفقيط بشكل عناصر حتى يتضح المقام فإننا نطبق عليها ما تقدم من قواعد الصفات، صفات الله عز وجل. فنقول أول أن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة، هذه الفقرة الأولى، أنه كلام الله الذي تكلم به ماذا؟ حقيقة لا مجازا. ثانيا أن جبريل سمعه من الله حقيقة، وأنه كلام الله الذي سمع منه حتى يسمع كلام الله. جبريل سمعه ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. ثالثا أن الله تكلم به بحرف وصوت. طيب لماذا استدرك السلف فقالوا تكلم بحرف وصوت؟ من يجيب؟ من يجيب؟ لأنه لكن لماذا؟ لماذا؟ من الذي جعل الصحابة، من الذي جعل السلف بعد انتشار مذاهب الجهمية يقولون بالحرف والصوت؟ وصوتا أنه عبارة عن كلام الله، ردا على القائلين بأن الكلام القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله. لا أخذ سيأتي الموضوع الخاص. طيب
كل الأخوة الذين شاركوا،
الذي أنا أبدأ استعدادهم يعني
الذين شاركوا الآن جوابه صحيح أو غير صحيح؟ تفضل.
إذن الثالثة أنه تكلم به بحرف وصوت. ثالثا رابعا أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، أنه كلام الله المنزل غير مخلوق. طيب لو جاءك متحذلق الآن وقال لك ما جاء في القرآن أنه غير مخلوق أو مخلوق، فكيف أنتم أدخلتم هذه العبارة؟ من يجيب؟ نعم. لكن لماذا ما تحتاج الناس إلى أن يقيدوا بهذا القيد؟ أيوة أيوة. اضطر السلف أن يقيدوا بأنه كلام الله المنزل غير مخلوق. أحسنت، بارك الله، جواب مركز وجميل. أي نعم. إذن كلام الله المنزل غير مخلوق. خمسة فقرة أنتم تسجلون الفقرات هذه؟ طيب الأمر الخامس ما يجب اعتقاده تجاه القرآن، ما زلنا فيما يجب اعتقاده في القرآن الذي هو كلام الله. خامسا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، هذا خامسا. قال خامسا. سنعيد. سادسا، هي السادس والخامس والسادس والسابع مرتبطة ببعضها، لذلك علتها واحدة سنعود إليها. سادسا أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. سابعا أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. ثانيا أن الورق والحبر مخلوقان، كما قال ابن القيم رحمه الله: ومداده والرق مخلوقان. طيب هذه الأربعة الأخيرة لماذا فيها رد على من؟ نحن لا نريد تسميات، رد على الذين يقولون ماذا؟ لا، القرآن مخلوق في الأربعة الأولى، النقاط الأربعة الأولى. رد على من قال إن الكلام هو الكلام النفسي، ورد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق، ورد على من قال أي كلام يحتمل باطلا في هذا الباب. ولذلك قالوا القرآن المتلو المحفوظ في الصدور المكتوب في المصاحف كلام الله، المداد والرق مخلوقا. بهذا التفقيق يرد على جميع الطوائف التي لها أكثر من 100 قول في صفة ماذا؟ في صفة الكلام، وإن كانت قد اندثرت وبقي منها قرابة 10 أقوال. طيب سنتطرق إلى الرد على القائل بأن القرآن مخلوق بتفصيل يأتي فيما بعد إن شاء الله. تفضل.
ولا صفة لمخلوق فينفد.
لا صفة لمخلوق فينفد، لأن المخلوق مصيره الفناء، مصيره الفناء ثم يعيده الله تارة أخرى بالنسبة للبشر، لكن كلام الله عز وجل لا ينفد، كلام الله لا ينفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فإذن هذا هو الذي يجب اعتقاده في كلام من الذي كتبها بدقة ويعيدها لنا. اختر يا سيد. حقيقة أحسنت. جميل جميل جميل. المتلوة أيوة أحسنت. المكتوبة في المصاحف هو كلام الله. نعم. وأن الورق والحبر مخلوق. أحسنت، كلام جميل ومركز أيضا. جزاكم الله خير. تفضل واصل القراءة.
والإيمان بالقدر خيره وشره.
طيب خلاص نعود إلى مسألة قول بخلق القرآن وما يتعلق به. نحن لن ندخل في شبه كثير من أول في القرآن الكريم أو اعتقد فيه غير الحق، لكن فقط سوف نقف عند أمرين. الأمر الأول استدلالهم ببعض آيات، يعني استدلال المعتزلة والجهمية ببعض آيات القرآن على القول بخلق القرآن وتفنيد هذا الاستدلال، والأمر الثاني وهو معروف بطلانه سلفا أن هذا نابع من قياسهم الخالق على المخلوق. وسنركز على قضية استدلالهم ببعض الآيات. المعتزلة قالوا، وتعلمون أن أهل السنة قاطبة كلهم ينبذون منهج المعتزلة والجهمية، سواء في باب القدر، في باب الأسماء والصفات، في كثير من الأبواب. عندما قالوا أو استدلوا على مذهبهم القائل، عندما قالوا بخلق القرآن، استدلوا بآيات سنكتفي منها بثلاث. الآية الأولى دخول القرآن في عموم كل، في قول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. ووجه استدلالهم الفاسد أن القرآن شيء فيدخل في عموم إيش؟ في عموم كل. يعني يقول لك: أليس القرآن شيء؟ ستقول: نعم شيء. طيب ألا يدخل في عموم كل شيء؟ فينخدع ماذا؟ السذج الذين لا يفقهون القرآن. ورد هذه الشبهة: أولا أن كل لا تفيد مطلق العموم كما يدعون في كونها تشمل كل شيء على الإطلاق، بل ينظر في هذا إلى ما دل عليه السياق. والمتأمل للقرآن يجد أنه أن الآية تعني كل شيء مخلوق، فيخرج ما ليس بمخلوق كصفات الرب سبحانه وتعالى. فالمقصود الله خالق كل شيء إيش؟ مخلوق. وصفات الرب تبارك وتعالى ليست مخلوقة، بل هي صفات أزلية أبدية له تبارك وتعالى، تقوم به على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. ومما يدل على أن كل إنما ينظر إليها بحسب السياق، وأنها لا تفيد العموم بإطلاق إلا بقرينة، قول الله تبارك وتعالى: تدمر إيه؟ كل شيء بأمر ربها. فهل دمرت السماوات والأرض؟ الريح التي أرسلت على قوم عاد، هل دمرت السماوات والأرض والجبال؟ لا، وإنما دمرت كل شيء قابل للتدمير، وأراد الله تدميره. فتبين أن كل ليست كما يدعون. وفي آية أخرى: وأوتيت من كل شيء، يعني بلقيس. فهل أوتيت ما أوتي سليمان؟ هل أوتيت ما أوتي جميع البشر؟ إنما أوتيت من كل شيء يعرفه الناس أنه يؤتى الملوك أمثالها من الملوك، هذا المقصود. فتبين بهذا أن كل إنما ينظر إليه بحسب السياق، لا بحسب ما يستدل به المعتزلة والجهمية. جواب آخر فيه تناقض فيه تناقض المعتزلة والجهمية. عندما جاءوا إلى أفعال العباد جعلوها مخلوقة للعباد، وأن الله لم يخلقها، انتبهت؟ يعني أخرجوا بعض المخلوقات من أن تكون مخلوقة لله، وأدخلوا ما ليس مخلوقا فجعلوه مخلوقا لله تبارك وتعالى. هم جعلوا أفعال العباد خارج عن خلق الله، وعارضوا القرآن الذي جاء فيه: والله خلقكم وما تعملون. جاءت القدرية المعتزلة وقالوا: إن العبد يخلق فعله، وهذا سيأتينا في باب القدر بعد قليل، تفنيده إن شاء الله. فالمقصود أنهم أخرجوا المخلوقات من أن تكون مخلوقات لله وعمدوا إلى ما ليس بمخلوق فجعلوه مخلوقا لله سبحانه وتعالى، فأدخلوا القرآن في عموم كل، وأخرجوا خلق وأخرجوا أفعال العباد من عموم إيش؟ من عموم كل. أليس في هذا مفارقات وتناقض؟ يعني التناقض واضح. الله عز وجل ذكر بأنه خالق للعبيد وأفعالهم، والله خلقكم وما تفعلون، ولم يذكر أنه خلق أسماءه وصفاته كما يزعم هؤلاء. هؤلاء عكسوا القضية فجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، وجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، ومن هنا شابه مجوس هذه الأمة كما سيأتي تفصيله عند الكلام على القدر إن شاء الله تعالى. شبهة أخرى يتعلقون بقول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، وهل الرسول المقصود جبريل أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ وفي كلا الحالين يعني يقولون إن القرآن مضاف إلى الرسول، سواء كان هذا الرسول محمدا أم كان المقصود من؟ جبريل، لأن في سورة الحاقة المقصود به من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة التكوير المقصود به جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم. فهم ماذا قالوا؟ قالوا إضافة القول إلى الرسول دليل على أن القرآن مخلوق، إضافة القول إلى الرسول دليل على أن القرآن ماذا؟ مخلوق. وهذا في غاية من الفساد، ويدل على كمال جهلهم باللغة العربية. القول قد ينسب إلى قارئه أو حامله أو مبلغه، ولكن هذا لا يخرجه عن نسبته إلى قائله الأصلي، أليس كذلك؟ فأنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين، هل يقول الناس أنه قولك أم قول الله عز وجل؟ قول الله، وإضافته إليك من باب إضافة أنك أنت الذي قرأته وبلغته. وعندما تقرأ بيت امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، هل يقال أنه شعرك أم شعر امرئ القيس؟ ولله المثل الأعلى، أنه شعر من؟ امرئ القيس، وإنما أضيف إليك من باب ماذا؟ من باب كونك أنت قرأته وبلغته. وهكذا ولله المثل الأعلى، يعني إضافته إلى النبي أو إلى جبريل إنما هي إضافة تبليغ، فمعنى قوله إنه لقول رسول كريم أي إنه لتبليغ رسول كريم، وإلا فهو قول الله تبارك وتعالى الذي تكلم به حقيقة كما وضحنا. شبهة أخيرة ونكتفي بها، إنا جعلناه قرآنا عربيا لقوم يعقلون. ماذا يقولون؟ يقولون جعلناه بمعنى إيش؟ خلقناه، فجعلوا جعل بمعنى خلقا فضاعوا. وهؤلاء لم يفهموا اللغة العربية أيضا، فإن جعل لها معنيان، لها معنيان، إن تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى صيّر وليست بمعنى خلق، وإن تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق وليست بمعنى صيّر. الذي يذكر لي آيتين، آية تدل تتعدى إلى فيها جعل التي تعدت إلى مفعولين، والأخرى التي تتعدى إلى مفعول واحد يعطى جائزة كبيرة. الله أكبر. اختر يا شيخ ونوع المجيبين. لا هذه تأتي تقرب من معنى وصيّر، لكن نعم تفضل. لا يكفي أحسن. في سورة الأنعام وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. والتي بمعنى صيرة هي أكثر، أي صيرناه قرآنا عربيا، أنزلناه قرآنا عربيا. أحسنت. طيب، ولعل نكتفي بهذه الشبه فلا نتوسع في شبه المعتزلة لأنكم في غنى عنها، لأن هذا من أظهر ما يعني يتكلمون به. طيب تفضل اخرج.
والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا.
الإيمان بالقدر حلوه ومره خيره وشره من الله تعالى، وكل ذلك بقدر الله جل وعلا. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان إلا بها، ولو أن أحدا آمن بالأركان الخمسة ولم يؤمن بالقدر فلا إيمان له، لأنه أنكر بذلك ما دل عليه القرآن والسنة من وجوب الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر هو التسليم بالمراتب الأربع أو الدرجات الأربع، والتي سنذكرها في نهاية الكلام على القدر، نذكرها مفصلة إن شاء الله. أما أدلة الإيمان بالقدر فمن آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قوله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، قوله تبارك وتعالى وما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقوله تبارك وتعالى ولا رطب وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، قوله تبارك وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قوله تعالى في لوح محفوظ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر لجبريل الإيمان أركان الإيمان وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولذلك قال عبد الله بن عمر كلمته المدوية وهي براءة من القدرية عندما ظهرت نحلتهم في القرن الأول الهجري بما أظهره غيلان الدمشقي ومعبد بن الجهني وكذلك من جاء بعدهم مثل واصل بن عطاء وبشر المريسي وابن أبي دؤاد وغيرهم، لأن جميع المعتزلة قدرية، إلا أن الأولين أنكروا العلم بالكلية، وهؤلاء أجمع المسلمون على كفرهم، والمتأخرون أجمعوا أنكروا خلق الله لأفعال العباد، وهؤلاء يفرق بين أعيانهم وبين الحكم عليهم حكما عاما. بس يكفي. فالمهم أنه لا بد من الإيمان بالقدر إيمانا كاملا لا شك فيه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء عنده بمقدار، وأنه خالق الخلق وقادر على بعثهم. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وأكثر الناس إيمانا بالقدر أقلهم خوضا فيه، لا بس. طيب لا بس. جزاهم الله خير. أكثر الناس شكا فيه أكثرهم خوضا فيه. يقول بعض السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، فرأيت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم خوضا فيه. لذلك لا يخاض فيه، وإنما يوقف عند النصوص. فإذا وجد الإنسان في قلبه شيئا من الوسوسة الإبليسية فليقل ماذا؟ آمنت بالله ثم يمسك. يقول آمنت بالله ثم يمسك، وإلا فالإنسان قد يوسوس له الشيطان أحيانا، لكنه لا يؤاخذ بالوسوسة، وإنما يؤاخذ إذا تكلم بما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت أكملوا به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. انظر إلى لطف الله عز وجل، لا يؤاخذ الإنسان بالخواطر والوساوس التي قد لا يسلم منها أحد. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، إن نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال: ذلك محض الإيمان، ذلك خالص الإيمان، ذلك صريح الإيمان. يعني كونك ترتعد فرائصك أن تتكلم ببعض الخواطر التي تهجم على قلبك أو على نفسك فتحجم وتقول آمنت بالله وتهرع إلى الله سبحانه وتعالى، أنت حينئذ هذا دليل بإذن الله على قوة إيمانك بحول الله وقوته. فإذا نتنبه لهذه المسألة. والذين وقعوا في الشكوك في القدر بسبب أنهم حولوا تلك الخواطر إلى علوم مسطرة في الكتب وكلام يقولونه بماذا؟ بالألسن. فلما تحول إلى كلام بالألسن وعلوم تسطر عندها ضلوا وشكوا ومات الكثير منهم على غير هدى والعياذ بالله. نعم تفضل.
ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه.
لا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره كما سيأتي ذلك في تفصيل المراتب القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، بل كل شيء يجري بقضاء الله وقدره. إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. تفضل. نعم.
علم كل شيء قبل كونه فجرى على
الآن المراتب. اقرأ كمل.
لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به.
جميل كمل.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
نعم.
يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله.
نعم.
فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وإرادته من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون في لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم.
هنا انتهى من تلخيص مراتب القدر الأربعة، ونلخصها لكم بشيء من التفصيل. أولا، المراتب هي أربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. كم المراتب؟ أربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. هذه مراتب القدر، من استوعبها لا يشكل عليه شيء بإذن الله سبحانه وتعالى في القدر. أولها العلم، فإنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، علم كل شيء أزلا وأبدا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو عالم بالخلق قبل كونه، لم يتقدم جهل في ذلك كما هو حال المخلوق، لأن الله عز وجل هو العليم الخبير، هو الذي لا تخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وفوق كل ذي علم عليم، إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. وأدلة العلم مئات الأدلة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولا يحيط أحد بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن هذا هو العلم، أن الله علم الأشياء قبل كونها، كلياتها وجزئياتها ومقدماتها ونتائجها وصغيرها وكبيرها ودقيقها وجليلها وما كان منها وما لم يكن، كل ذلك إنما هو بعلم الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية ما هي؟ الكتابة، أن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض، كتب مقادير ما علمه أزلا وهو أعلم به، كتبه في اللوح المحفوظ كما قال الله جل وعلا دليلا على الكتابة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقوله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن الأقدار مكتوبة، ومفروغ منها. المرتبة الثالثة ما هي؟ المشيئة، وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإنه يفعل ما يشاء ويختار، يضل من يشاء عجلا ويهدي من يشاء ماذا؟ فضلا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى: فعال لما يريد. قال تعالى: وربك فعال. وقال تبارك وتعالى: يخلق ما يشاء ويختار. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمقصود هنا مشيئة الله العامة، وسيأتي تفصيل الكلام في الإرادة وتقسيمها إن شاء الله. والخلاصة أن المرتبة الرابعة الثالثة هي المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة والأخيرة: الخلق وفق تلك المشيئة، ووفق ما قدر سبحانه وتعالى. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الله خالق كل شيء. فالله عز وجل هو الخالق لجميع الأشياء والمقدر لها، وهو سبحانه وتعالى يخلق وفق ما قدر، لا زيادة ولا نقصان، إذ لا يخرج شيء عن ملكه ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. طيب، بس ننتهي من مسائل القدر، اسمح لنا شوي. لا لا، سنترك إن شاء الله، سنبقي الآن 5 دقائق. فإذن لا بد من فهم هذه المراتب الأربع، وما يتعلق بهذه المراتب أن كل ميسر لما خلق له. سؤال يرد: هل تعلم أنت ما قدر لك؟ إذن هل لك حجة؟ أبدا. ليس لله على ليس للناس على الله حجة بعد رسوله، لأنه قد بين الطريق وأنار المحجة. ثم أنت لا تعلم، لأن الاحتجاج بالقدر من طبع إبليس اللعين، والمؤمن لا يحتج بالقدر على فعل معاصيه. وستأتينا قاعدة غدا إن شاء الله، لأن يظهر الكلام يطول في المسألة، نؤجله لدرس العصر إن شاء الله، أنه يحتج في القدر بالقدر في المصائب، لا في الإيش، ها، لا في المعايب، لا في المعايب. أما تقسيم الإرادة وكذلك حديث سراقة وما يتعلق به، هذا درس العصر إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.